هذه إذاعة طهران والساعة فيها 12 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. قوات التعبئة البحرية الإيرانية تجري استعراضا بمشاركة أكثر من 1000 زورق في سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان. العراق ينفي وجود أي نية له للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ويؤكد أن الشعب العراقي يقف مع الفلسطينيين ويدعم حقوقهم. انفجار يستهدف موكبا عسكريا في مدينة عدن، والعاصمة صنعاء تستقبل طلايع لواء عسكري من قوات منصور هادي. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أجرت قوات التعبئة البحرية لحرس الثورة الإسلامية في إيران استعراضا بمشاركة أكثر من 1000 زورق خفيف وشبه ثقيل في سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان، وذلك في اليوم السابع من أسبوع التعبئة. وقال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تانكسيري في المراسم إنه منذ تأسيس التعبئة البحرية عام 2018 تم تشكيل 530 مجموعة حربية بحرية في سواحل جنوب وشمال إيران. واعتبر الأدميرال تانكسيري هذا الاستعراض عرضا للاقتدار البحري للبلاد الذي يحمل رسالة السلام والصداقة ويرسي الأمن المستديم في سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان، ويرفع مستوى الجهوزية القتالية للتعبئة البحرية. تفاصيل نشاطات أسبوع قوات التعبئة في إيران نتابعها في هذا التقرير.
المفتاح الذهبي وهدية الله للشعب الإيراني، هكذا وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي قوات التعبئة الشعبية أو البسيج في إيران، معتبرا البسيج ظاهرة فريدة تجلت عبر المشاركة التضحوية في النشاطات التعبوية والثورية.
قائد الثورة الإسلامية دوما كانت له نظرته الخاصة حول قوات التعبئة، وهذا ما دفعني إلى التطوع في هذه المؤسسة الشعبية وتنفيذ بعض من توجيهات سماحته.
أنا أيضا اطلعت على مواقف الشهداء والمضحين السابقين حيث كان معظمهم من قوات التعبئة، وتطوعت في هذه القوات لأكون إلى جانب الرجال في تحمل المسؤولية في البلاد.
تأسست قوات البسيج عام 1979 بأمر من مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حيث قامت هذه القوات الشعبية التطوعية بالحفاظ على مكتسبات الثورة إلى جانب مهام عديدة ثقافية واجتماعية قامت بإنجازها. وتقوم قوات التعبئة حاليا كما كانت تنشط بالماضي بفعاليات مهمة ومتنوعة، ففي فترة انتشار كورونا في البلاد وقفت إلى جانب الشعب كالسد المنيع للحد من انتشار الوباء، وقدمت العديد من الخدمات لحماية المواطنين.
قوات البسيج ومنذ تأسيسها كانت في خدمة الشعب والبلاد، وقدمت التضحيات في جميع الظروف، واليوم في ظل تفشي فيروس كورونا أيضا نرى خدماتها للمواطنين.
هذا وسجل أعضاء البسيج مواقف لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الإيرانيين إلى جانب الفعاليات في المجالات الثقافية والاجتماعية، كما أن برامج قوات التعبئة لا تخلو من النشاطات الدينية والتثقيفية.
نجحت قوات التعبئة في معالجة الكثير من مشاكل البلاد منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى الآن، حيث كانت في الطليعة متى وحيث لزم الأمر في عموم البلاد.
نفى وزير الخارجية العراقي وجود أي نية لبلاده للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن العراق مؤيد للقضية الفلسطينية ويدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وأضاف فؤاد حسين أن القضية الفلسطينية ليست فقط جزءا من السياسة الخارجية العراقية، بل هي جزء من السياسة الداخلية لأنها ترتبط بالمجتمع العراقي. وأوضح أن المجتمع العراقي يختلف عن بعض المجتمعات الأخرى بالنسبة لقضية فلسطين، فهو مجتمع مؤيد للقضية الفلسطينية، مشددا على أن الفلسطينيين هم أصحاب القرار أولا وأخيرا ولهم الحق الكامل في تقرير مصيرهم. أكدت مصادر يمنية وقوع انفجار قرب مقر العدوان السعودي في محافظة عدن، وقالت المصادر إن الانفجار وقع أمام سور فندق القصر بمنطقة الحسوة بمديرية البريقة في عدن، حيث استهدف موكبا عسكريا دون وقوع إصابات. جدير بالذكر أن الحادث يأتي بعد مرور أيام قليلة على انفجار مماثل استهدف رتلا تابعا للعدوان في محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن. استقبلت العاصمة صنعاء طالايع لواء عسكري في قوات منصور هادي كان ينتشر على الحدود اليمنية السعودية. وأفادت مصادر يمنية بأن اللواء السادس من حرس الحدود رفض الذهاب إلى مأرب للقتال باعتبارها معركة خاسرة مع التقدم المتسارع لقوات صنعاء، فيما أوقفت الرياض كل المستحقات المالية في محاولة للضغط على اللواء من دون جدوى. وكانت صنعاء استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية دفعات من العائدين من جبهات الحدود ومأرب، بينهم ضباط وجنود، في أعقاب فرار قياداتهم العليا إلى تركيا وشبوة وحضرموت وتركهم يواجهون مصيرهم في الميدان. إلى ذلك قال عضو المجلس السياسي الأعلى اليمني محمد علي الحوثي إنه كلما استمرت السعودية في الحرب على الشعب اليمني سيستمر استهداف المراكز الحساسة فيها. وأكد الحوثي أن صاروخ قدس 2 الذي استهدف أرامكو كان يمني الصنع 100%، مبينا أن الصاروخ تخطى الدفاعات التي استخدمتها السعودية مؤخرا. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما يقوله عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي.
الموانئ والمطارات السعودية التي تستخدم لأغراض عسكرية بأنها قد أصبحت هدف، لذلك من منطلق حرصنا على سلامة الملاحة البحرية الدولية أن على السفن الأجنبية عدم الاقتراب من الموانئ السعودية، وكذلك على الشركات الأجنبية مغادرة السعودية حتى لا تتضرر نتيجة لاتساع رقعة الصراع. طبعا أنا لا أدري على أي أساس السعودية تعطي لنفسها الحق في العدوان على اليمن و في تدمير مطاراته وموانئه وحصاره وتجويعه وتحرم الشعب اليمني من حق الدفاع عن النفس. طبعا هذا ليس فقط ديدن السعودية وإنما ديدن كل دول العدوان ما فيها أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات أو ما يسمى بالرباعية الدولية. صحيح هناك منطق سائد في العالم بأن من حق القوي أن يقصف ويضرب الضعيف وأنه ليس من حق الضعيف الرد، لكن طبعا هذا المنطق الغير مقبول في اليمن، وننصح القيادة السعودية بمراجعة حساباتها، خصوصا وأن وقف الحرب ووقف العدوان على اليمن قد أصبح مصلحة مشتركة. وأيضا نقول للقيادة السعودية بأن ليسوا بحاجة للتباكي أمام العالم وأمام مجلس الأمن من ضربات قواتنا الصاروخية، وأن بإمكانهم تجنب هذه الضربات بالجنوح للسلام.
حذرت مؤسسة القدس الدولية من مخطط خطير يعد له من قبل دول عربية يعترف للاحتلال بسيادة شرعية وولاية دينية على المسجد الأقصى. وكشف بيان صادر عن المؤسسة اليوم عن أن المخطط يقوم على أساس اتفاق بين تل أبيب وأبو ظبي والمنامة في إطار صفقة القرن المزعومة يبدأ بتسهيل دخول المطبعين العرب للأقصى. وكانت وسائل إعلام عبرية قد تحدثت عن اتفاق رباعي أبرمه ممثلون عن الأردن والسلطة الفلسطينية والإمارات والبحرين يقضي بتوفير الحماية للمطبعين الذين يرغبون في زيارة المسجد. وأهابت القدس بحراس الأقصى وكل الشعب الفلسطيني بأن يتعاملوا مع زيارة المطبعين العرب للأقصى على أنهم مقتحمون وليسوا زائرين. تقدمت الفصائل الفلسطينية بتهنئتها الحارة للأسير المحرر ماهر الأخرس بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال وانتصاره على السجان بعد إضراب عن الطعام تجاوز 100 يوم. وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: لقد قدم الأخرس نموذجا في قدرة الفلسطيني على الصمود حتى تحقيق الأهداف وعن تضحية مستمرة حتى الحرية. إلى ذلك أظهر استطلاع للرأي نشر في الأراضي الفلسطينية أن أكثر من 81% من الفلسطينيين لا يثقون بالاحتلال الإسرائيلي، فيما يرفض أكثر من 58% عودة العلاقات مع المحتل الإسرائيلي. المزيد في التقرير التالي.
قرار السلطة الفلسطينية بالعودة إلى التنسيق الأمني مع الاحتلال وإنهاء القطيعة التي استمرت لعدة أشهر ليس الفصائل فقط من يعارضه، وإنما أيضا الشارع الفلسطيني وبأغلبية ساحقة. في استطلاع للرأي نشره المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أظهر أن 81% من الفلسطينيين لا يثقون بتعهدات الاحتلال الإسرائيلي، كما أظهر الاستطلاع رفض 58% من الفلسطينيين لعودة العلاقات مع الاحتلال بكافة أشكالها.
لا ثقة بكل بعودات الاحتلال أو بمحاولة الاحتلال الإيحاء بأن هناك إمكانية لاستقرار في الأوضاع في ظل سياسة التصعيد العدوانية والإجرامية. وأنا أعتقد يعني كل محاولات الاحتلال لتبييض صفحته لن تنجح أمام ما يقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني المتواصلة.
الاستطلاع الذي تطرق أيضا للتنسيق الأمني مع الاحتلال أظهر رفض أكثر من 55% من الفلسطينيين لهذا التنسيق، كما رفض 52% من الفلسطينيين لعودة المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بوصفها مفاوضات عبثية لن تقود إلى تسوية.
على القيادة الفلسطينية اتخاذ مجموعة من المسارات التي تعيد الثقة بها من الجمهور الفلسطيني. أولا الاستمرار بالنضال السياسي داخل أروقة الأمم المتحدة، وثانيا دعم المقاومة الشعبية وتعزيزها وتفعيلها في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها منهج حياة للفلسطينيين، وثالثا استعادة الوحدة الوطنية التي هي في الأساس قادرة على تصليب الموقف الفلسطيني في عملية المواجهة.
الرفض الفلسطيني لأي علاقة مع الاحتلال الإسرائيلي تعني أن هذا الشارع ما زال يختار المواجهة. شاءت القيادة الفلسطينية أم أبت؟ فإن الشارع الفلسطيني غير راض عن عودة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وعليه يقع لزاما على هذه القيادة أن تعيد التفكير بكافة خطواتها الأخيرة، وأن لا تراهن كثيرا على ساكن البيت الأبيض الجديد.
أفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن السعودي اقتحمت المنازل في بلدة العوامية بالقطيف دون أي مبرر أو مسوغ قانوني. وأضافت المصادر أن مداهمة القوات السعودية للعوامية تأتي في سياق استمرار سياسة الاستهداف الطائفي المتواصل بحق أبناء المنطقة للنيل من صمودهم وكسر إرادتهم في رفض الظلم ومواجهة الطغيان. وخلال الشهرين الماضيين اعتقلت المباحث السعودية عشرات الشبان في مداهمات عنيفة بدعم مكثف من المدرعات والعربات المصفحة دون السماح لذويهم بالاتصال بهم أو معرفة مكان احتجازهم. إلى ذلك حولت السلطات السعودية قضية الناشط المعتقل لوجين الهذلول إلى محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب. وقالت عائلة الهذلول إنها بدت في حالة صحية ضعيفة خلال جلسة محاكمة في الرياض بعد سنتين من توقيفها. المزيد في التقرير التالي.
حرية التعبير مثل الإرهاب، هذا هو الوضع في السعودية. السلطات حولت قضية الناشطة الحقوقية لوجين الهذلول إلى محكمة متخصصة بمكافحة الإرهاب. وقالت عائلة الهذلول إنها بدت في حالة صحية ضعيفة خلال جلسة محاكمة في الرياض بعد سنتين من توقيفها. وأضافت أن جسدها يرتجف بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وكان صوتها خافتا ومهتزا، وهي أمور تظهر على الإنسان الذي يتعرض للتهديد والتعذيب في محبسه. وقالت منظمة العفو الدولية إن النتيجة الوحيدة العادلة لمحاكمة الهذلول هي الإفراج عنها فورا ودون قيد أو شرط. وأضافت أنها ليست مجرمة، بل هي مدافعة عن حقوق الإنسان وتعاقب لمجرد تجرؤها على الدعوة إلى التغيير. وبدأت الهذلول إضرابا عن الطعام في الشهر الماضي للمطالبة بالاتصال المنتظم بأسرتها. الهذلول اعتقلت في منتصف عام 2018 واتهمت وقتها بالتخابر مع جهات أجنبية، وفي أوائل عام 2019 بدأت محاكمتها في المحكمة الجزائية، وبصورة مفاجئة حولت القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة التي تأسست في عام 2008، وهي تنظر في القضايا المرتبطة بمكافحة الإرهاب، ومن بينها قضايا المعتقلين السياسيين. وهذه المحكمة وجهت لها الكثير من الاتهامات بقمع الحريات وإصدار أحكام بالإعدام أو السجن المؤبد على معتقلي الرأي. والنقد الموجه لها كان من قبل الولايات المتحدة، وبالتحديد من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، ومن قبل الجهات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها. عائلة الهذلول تؤكد أنها تعرضت للتحرش الجنسي في المعتقل، إضافة إلى تهديدات مستمرة لها بالاغتصاب بهدف انتزاع اعترافات والتوقيع على اتهامات بأمور لم تقم بها. وتواجه السعودية اتهامات مستمرة بقمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان، وكان عام 2018 شاهدا على جريمة بحق حرية التعبير بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، إضافة إلى محاولة تصفية معارضين آخرين في الخارج.
كتبت مجلة فورين بوليسي أن حقوق الإنسان في زمن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مجرد سراب. وقالت المجلة رغم أنه أصبح في السعودية الكثير من مجالات الترفيه التي تم التسويق لها على أنها خطوات إصلاحية كبرى للسعوديين، لكنها مجرد سراب لا يعكس الحقيقة. وأضافت المجلة أن الحكومة السعودية تهدف من وراء هذه المشاريع إلى جذب دعم الشباب السعوديين الذين يشكلون ثلثي السكان وتثبيطهم عزيمتهم عن المطالبة بتغيير العائلة الحاكمة، مشيرة إلى أن هناك هدفا ثانيا وهو إغراء المستثمرين الأجانب والمساعدة في عمليات تنويع الاقتصاد. دعت كتلة الوفاء للمقاومة إلى الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، محذرة من تردي الأوضاع أوضاع البلاد وضياع مصالح الشعب وسط الخلافات القائمة. ودعا بيان للكتلة إلى التعاون من أجل حكومة تنهض بمعالجة الأزمات مع مراعاة التوازنات المعتمدة في البلاد، تجنبا لأي خلل يفاقم الأزمات الراهنة. وفي جانب آخر من البيان جددت الكتلة إدانتها لسياسة التطبيع، لافتة إلى مخاطر هذه السياسة وتداعياتها على هوية ومصالح المنطقة وأهلها. دعا البرلمان الأوروبي اليوم إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها بمنطقة فاروشة المتنازع عليها بين شطري قبرص. وحذر البرلمان الأوروبي في بيان من أن المسلك التركي يهدد فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية. ودعا البيان تركيا لمنح منطقة فاروشة إلى سكانها الشرعيين في ظل الإدارة الأممية المؤقتة والامتناع عن أي تحركات تغير من تركيبة الجزيرة السكانية عبر سياسة الاستيطان غير الشرعي، قائلا إن تركيا تبعد نفسها أكثر وأكثر عن القيم والمعايير الأوروبية. بهذا سيداتي سادتي وصلنا وإياكم لنهاية هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. قوات التعبئة البحرية الإيرانية تجري استعراضا بمشاركة أكثر من 1000 زورق في سواحل الخليج الفارسي وبحر عمان. العراق ينفي وجود أي نية له للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ويؤكد أن الشعب العراقي يقف مع الفلسطينيين ويدعم حقوقهم. انفجار يستهدف موكبا عسكريا في مدينة عدن، والعاصمة صنعاء تستقبل طلايع لواء عسكري من قوات منصور هادي. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم والتلاوة المختارة. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند الدقيقة 30 من أولى ساعات صباح الجمعة، وتمتد على نحو 48 دقيقة. حدث وحوار عند 21 دقيقة، يليها تمثيلية الإذاعة، ثم صفحات من التاريخ. خمس دقائق لسلامتك تبدأ معكم عند 42 دقيقة، يليها شعراء معاصرون، ثم اليمن، التصدي والتحدي. من مدائح الفاطمية عند 4:06 دقائق، يليها تعليم اللغة الفارسية، ثم نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة عند 4:26 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني يبدأ معكم هذا البرنامج عند 4:43 دقيقة، يليها عقائد الإسلام. بعد ذلك نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 5:24 دقيقة حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. تستمعون إلى الاستفتاءات عند 5:32 دقيقة. نستمع وإياكم إلى دعاء الندبة عند 6:09 دقائق. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم تلاوة معطرة من القرآن المجيد بصوت القارئ مصطفى إسماعيل، حيث يتلو على مسامعكم الكريمة سورتي الطارق والشرح المباركتين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء up.
مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع معا إلى محاضرة لفضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي في تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، صدق الله العلي العظيم. أدعوكم للاستماع.
بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين. في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: والأرض مددناها. واضح أن الآية الكريمة جوها جو امتنان من الله على العباد بالنعم، يعني يريد أن يذكرهم بما أنعم عليهم. وقطعا الباري عز وجل لما يريد يذكرهم بما أنعم عليهم ما يريد من عليهم في الحقيقة، إنما يريد أن يلفت انتباههم إلى ضرورة الشكر، يعني يعودهم على شكر المنعم، شكر النعمة. زين، أول شيء بدأ قال: والأرض مددناها. طبيعي الباري عز وجل جعل الأرض أمنا الرؤوم، يعني الأم الحنون هي الأرض التربة. إحنا طبعا من عدها نخلق ومنها نأكل وعلى ظهرها نعيش، وبعد ذلك نرجع إليها مرة أخرى، ثم نبعث منها مرة أخرى. الواقع هي أمنا الأساسية، هي وسيلة الإنتاج، هي المصدر لوجودنا، لأن الله يخلقنا من ترابها، ولذلك أصبح التراب عزيز جدا. التراب اللي يتكون منه الإنسان جزء من كيانه الجسمي وجزء من كيانه الروحي، لهذا أصبح الوطن حب من الإيمان. في الواقع أصبح الدفاع عن الأوطان أمر مقدس، الدفاع عن الأوطان أمر يدعو إليه الدين ويدعو إليه العقل وتدعو إليه الفطرة والغريزة، وأصبح حب التربة وحب الأرض أمر لا ينفك عن الإنسان بحال من الأحوال. على العموم القرآن الكريم لما يذكرنا يقول: الأرض مددناها، يريد يشعرنا بأنه جعلها صالحة للانتفاع. هنا أكو نقطة شوية أرغب ألفت النظر إليها. القرآن الكريم عطاء مو مخصوص إلى زمن، يعني مو معلومات القرآن إجت إلى الجماعة اللي كانوا في أيام النبي مثلا وبس، او مثلا عطاء القرآن معلومات القرآن اجت افرض الى الجيل الثاني او الجيل الثالث وبس، لا، عطاء القرآن متصل مستمر للدنيا الى ان تقوم الساعة، باعتبار ان الدين الاسلامي هو خاتمة الاديان والقرآن هو دستور الدين الاسلامي. اذا القرآن في معلومات للدنيا على امتدادها، فإذا إجا واحد وصار بناء يطين معنى للقرآن يقول أن هذا المعنى هو ماكو غيره خالد، نقول له لا مو قبول. ليش؟ لأن أنت فاهم من القرآن شيء وغيرك قد يفهم من القرآن شيء آخر. نبه لي زين. يعني احنا مو واحد لما يجي يقول الان الآية هل معنى إلها بس وهذا هو ما إلها معنى آخر، إلا إذا جاب لنا رواية عن معصوم عن النبي مثلا، وحد الرواية عن النبي شيء آخر. لكن واحد مفسر يجي يقول أن معنى الآية هذا هو مو غيره، نقول له لا، اسمح لنا مع احترامنا إليك، القرآن الكريم إلى معاني كثيرة، وكل واحد من حقه أن يفهم للقرآن إذا كان عنده مؤهلات الفهم، فأنت لا تجي تسد الباب على غيرك. ليش أقول لك؟ مو أكو بعض المفسرين يقول هاي الآية أفادت أن الأرض مسطحة ممتدة مو كروية، هذا مو مقبول الرأي، أبدا مو مقبول. هو هذا افتهم من كلمة مددناها، مثل ما تقول أنت مثلا مددت المادة أو الفراش، الفراش مسطح كذلك الأرض مسطحة، لا. القرآن الكريم لما قال الأرض مددناها يعني جعلناها ذات أبعاد، يعني بها طول وبها عرض وبها عمق، وإلا مو معناه مسطحة، لا مجي. هي مع أنها كروية بس الإنسان يشوفها كأنها مستقيمة كأنها مسطحة، لكن هي كروية، بدليل أن القرآن الكريم يقول رب المشارق والمغارب، زين، مشارق جمع مشرق والمغارب جمع مغرب، وإنما يعبر المشارق والمغارب على اعتبار أنه كل جزء من الأرض إلى مشرق وإلى مغرب. الكرة الأرضية فد مكان الآن بي ليل، مكان بي نهار، مكان بي بين الليل والنهار، لأنها طبعا تدور حول نفسها، مفروغ من كرويتها، شيء منتهي من عنده. فلما يقول مددناها مو معناه الأرض ممتدة يعني مسطحة مستطيلة مثلا أو مربعة، لا، الواقع كروية وكرويتها واضحة. فأن واحد مثلا مو شغله قضايا من يقبل رأيه، نبه لي زين، يعني بعد خل أوضح لك أكثر. أنا أحترم الإنسان إذا ما طلع عن اختصاصه. شلون يعني أحترمه إذا ما طلع عن اختصاصه؟ يعني مثلا واحد اختصاصه فقه وأصول، ما يخالف، أنا أقبل رأيه في حدود الفقه والأصول. إذا صار بنا يطلع عن الفقه والأصول ويتدخل أقول له لا، يو تحكي عن علم نقبل قولك، يو تحكي عن عدم علم لا ما نقبل قولك. يعني هو لما واحد يشتغل باختصاصه يريح الناس بعد، يعني يحكي بالشيء اللي يعرفه، اللي ما يعرفه ها ما أكو داعي يتكلم به. مثلا واحد يجي إلى تفسير الآية، خل أضرب لك مثلا، يجي إلى تفسير الآية بسم الله الرحمن الرحيم لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. طيب، نقر في الأرحام ما نشاء، يعني الجنين نأخر في رحم الأم حسب إشاءتنا، لكن حسب إشاءة الله عز وجل شقد؟ يعني حسب إشاءة الله ما بين خطين، يعني ما بين البداية والنهاية، يعني أول خط يمكن أن يظل بالرحم يومين ويوقع سقط، يمكن أن يظل بالرحم شهرين ويوقع، يمكن أن يظل بالرحم أقصى مدة ممكنة 11 شهر، بدء الشهر 12. هاي عند الإمامية. إحنا مثلا عندنا الآن عند مفسرين وفقهائنا، إذا واحد تزوج امرأة وفرض اليوم متوفى وهاي جابت ولد من بعد 11 شهر، ممكن اكو احتمال بان هذا ابنه ونعتبره ابنه ونعطيه الميراث. ليش؟ لانه ضمن المدة القانونية، ضمن المدة العلمية، ان الجنين يمكن يتأخر ببطن امه 11 شهر في بعض حالات شاذة، واقل ما يمكن ان ينولد وهو حي 6 شهر، لان المدتين اللي نعتبرها الرسميات قانونيات، بحيث أن المرأة إذا ولدت ولد كامل لأقل من 6 شهور ما نقبله، ما نعتبره ابنه، نبالي؟ يعني امرأة زوجت اليوم بعد 5 شهور جابت ولد كامل، ما نقدر نعتبر هذا الولد ابن هذا الزوج الأخير، لا، نضع عليه علامة استفهام شك، لأنه أقل تقدير الحد الأدنى المدة القانونية 6 شهور. المدة القانونية اللي يتأخر بها الجنين ببطن أمه 11 شهر أو 12 على أكثر الروايات اللي تقول سنة، على منتهى الشذوذ، يعني رواية جدا شاذة ما يقبلوها الفقهاء، بس يقولون بدء الشهر 12. زين، الى هنا اذا اجى الفقيه وقال نقر في الأرحام ما نشاء، أكثر ما يتأخر الجنين ببطن أمه المدة العلمية. أقول له ما يخالف، هذا صحيح ومقبول هذا القول، لكن يجي واحد يقول لي أن الولد يمكن يظل ببطن أمه 12 سنة، واحد يقول 14 سنة، مو الشكل، واحد يقول 20 سنة، شايف؟ ده غريب يعني. إذا تحب اللي عنده مثلا المغني لابن قدامة خليه يجي إلى تفسير هالآيات، خليه يشوف إلى بقاء الجنين ويشوف آراء الأخرى. وحقك لو عندنا رأي من هالآراء شاش السماوات انقلبت علينا، شهد الله وكفى، لأنه هاي آراء غريبة يعني، غريبة في بابها في منتهى الغرابة، أبدا يمرون بها كأنه ماكو شيء يعني، شيء طبيعي هذه ما تلفت النظر. قلت تعال هنا يا أخي، أنت مو شغلتك، أنت شغلك فقه وأصول، هذا هيك شيء مو شغلك، أسأل بيه الطبيب، أنت عليك تبين الحكم الشرعي بس. أما مدة بقاء الجنين ببطن أمه، صلاحية الجنين للبقاء ببطن الأم إش كثر، الأدوار أدوار الأجنة علميا إش كثر، هذه يطيها للطب، شغل الطب ها، اطرحها على الطبيب والطبيب يطيك بيها الرأي، وانت بين الحكم، طبق الحكم على الرأي، لأن ما نقبل رأيك إذا مو اختصاصك الطب، نبه لجه. إذن في واقع الأمر الرأي إذا مو من أهل الاختصاص ما يقبل بالمرة. من بعد هالمقدمة اللي وضحت لك إياها شوية، أرجع إلى صلب الموضوع. لما القرآن الكريم يقول والأرض مددناها، طبعا أنا مو شغلي جيولوجيا ولا شغلي فلك، لما شغلي فقه وتفسير أسأل علماء الجيولوجيا وأسأل علماء الفلك، أقولهم تعالوا هاي الأرض عندما بدأ تكوينها كيف تكونت، وبعدين كيف انتهت شكلها النهائي شنو، يعطيني رأيه أنا أسجل رأيه. ها؟ ولذلك أنا أتخطر من قبل 30 سنة، يعني من افتحت عيني على القرآن الكريم بدأ يتبلور عندي رأي أن القرآن تفسيراته بالشكل الموجودة، قد يكون تفسيرات جزا الله علماءنا خير الجزاء، تعبوا هواية علماء المسلمين فسروا للقرآن وتفاسير محترمة، لكن ما تقدر تسميها تفسيرات علمية كافية. ليش؟ لأنه التفسير العلمي أن الآية نجزئ معلوماتها ونطي كل جزء من المعلومات إلى ذوي الاختصاص، شايف؟ يعني الآية إذا بيها خمس علوم ست علوم، كل جزء من العلم نطي للمختص، إذا بيها موضوع طبي نقول للطبيب تعال اشرح لنا هذا، إذا بيها موضوع فيزيائي نقول للعالم الفيزياء اشرح لنا هذا، إذا بيها موضوع كيميائي نقول لل كيميائي تعال اشرح لنا هذا، اذا بيها عالم فلك نقول له تعال يا عالم الفلك اذكر لنا شنو معنى كل يجري الى اجل مسمى، يعني هل يمكن الكواكب هذه الها بداية والها نهاية، تعمر وتعيش مثل الانسان، انطينا الرأي كل واحد، يعني كل موضوع نطيله لو الاختصاص، نجزئ القرآن شلون دوائر المعارف، الان دوائر المعارف العلمية كل علم ياخذ واحد مختص، تفسير القرآن لازم يكون هالشكل. أنا هذا الرأي منذ زمان أدعو إلى، وأتخطر قبل 3 سنين في المؤتمر العلمي بأبوظبي ناولت لها الموضوع بالذات، يعني في واقع الأمر هذا كان موضوع يجب يعني أن يتجه المسلمون إليه، أن يكون تفسير القرآن ما يؤخذ إلا من ذوي التخصص حتى نخلص من الخبط من الخلق والخبط الموجود في واقع الأمر. زين هذا لما يقول ان الارض سطحيه، قل له اخي مو شغلك انت، انت لا تقول الارض سطحيه، قول ان القران يقول والارض مددناها، اما شنو معناها تعال انت الفلكي بين لي المعنى، وانت ذاك الوقت طبق المعنى على قول الفلكي، والا انت مو شغلك موضوع الارض، لا تجي تقول ان الارض مسطحه، لا والحال هي كرويه، ثابت انها كرويه. زين الى المعنى مددناها شنو، يعني جعلناها ذات ابعاد، يعني بيها طول بيها عمق بيها عرض، ينتفع بيها المزارع وينتفع بيها العامل وينتفع بيها ابو المنجم، يعني بيها الانتفاعات. والارض مددناها والقينا فيها رواشي، شنو معنى القينا فيها رواشي؟ القرآن الكريم يريد يقول لو احنا جاعلين الارض كلها على مستوى واحد ما صار تنوع بالارض، الأرض الآن بها تنوع، شنو هو التنوع؟ مثلا بيئة مكان حار ومكان بارد، جبل يرتفع عن سطح البحر مثلا 3000 متر، طبعا هذا يكون بارد. موادي ينخفض عن مستوى البحر يكون حار. الجبل يصير به نوع من النبات والوادي يصير به نوع من النبات. الجبل يصير به أنواع من الحياة والوادي يصير بها أنواع من الحياة. إذن الله عز وجل عندما نوع الأرض جعل منها قسم جبال وجعل منها قسم وديان، شنو الهدف؟ الهدف واضح، أن الله تبارك وتعالى في هذا التنويع أراد أن يعطينا نعم منوعة، يعطينا مناخ منوع، نبات متنوع، بشر متنوع، مناظر متنوعة. هذه كلها من تقسيم الأرض. خلى الأرض مثلا قسم هضبات، قسم أراضي متموجة، قسم أراضي رسوبية، قسم أراضي جبلية صلبة، قسم أراضي رخوة بها منابع، أنواع نوعها الباري حتى ينوع لنا النبات، ينوع لنا النعم، ينوع لنا المناظر، ينوع لنا البشر. يريد أن يذكرنا بأن الله عز وجل أعطانا أنواع النعم على اختلافها. ألقينا فيها رواسي، الجبال هل جعلناها رواسي؟ أكو رأي هو عظيم، بس هذا الرأي في واقع الأمر ما متنبهي له يعني بعض المفسرين. شفت رأي لبعض المفسرين يقول الله عز وجل إنما وضع الجبال لتعديل حركات الأرض. كيف لتعديل حركات الأرض؟ يعني أنت تلاحظ السفينة الآن اللي تمشي بالنهر، طبعا إلى سكان اللي نسميه سكان، هذا اللي يعدل مسيرتها يوديها يمين وشمال. ليش؟ لأنه يعارض تيار الماء فيدفعها يعدل حركاتها. هاي الجبال تعارض تيارات الهواء، التربة الأرض عندما تفتر بالهواء تيارات الهواء تعارضها الجبال تعدل حركات الأرض، لتعديل حركات الأرض لإعطائها لون من الموازنة. نبهلي، القرآن الكريم يشيرنا إلى نعمة من النعم. قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواشية وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. هنا هذا المقطع بثلاث آراء، يعني معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون بثلاث آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون يعني من كل شيء يكال ويوزن. كيف؟ يعني مسألة الأطعمة، أفرض الأطعمة إحنا اللي ناخذها بوزن، شيء الموزون يعني اللي يعرض للوزن. بعض النباتات اللي ناخذها بوزن وبعضها ناخذها بالكيل. يقول القرآن الكريم يريد يأشر إلى أن نعم الأرض إلها مقادير، ومن جملة مقاديرها الميزان، الشيء نأخذ بمقدار وهو الميزان. هذا رأي سطحي، رأي يعني ما يلفت النظر، والقرآن الكريم ما أظن يعني جاي لبيان هذا المعنى البسيط العادي، يعني الرأي ما هالقد مقبول. زين خليه على حدة. الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون يعني من كل شيء لذيذ الطعم. انت شايف احنا في تعبيراتنا لما واحد يتكلم نقول هذا كلامه موزون. شنو معنى موزون؟ يعني ما يشد، ما يغلط، يعني كلامه مقبول، كلامه بذوق بطعمه. لما يتكلم نقول هذا كلامه موزون، ما يغلط يعني ما يشد. القرآن الكريم يقول احنا انبتنا لكم النبات وخلينا الطعم الموجود بالنبات طعم موزون، ما بيها طعم ما تقبل الروح الذوق. يعني ان الطعوم الموجودة بالنعم بالنباتات طعوم مقبولة، يعني الحلو بيها مو شديد الحلاوة، والحامض مو شديد الحموضة مثلا، والمعتدل ما بي افراط ولا بي تفريط، دائما طعمها موزون. كل شيء الباري عز وجل طعم موزون إلا الماء. الماء الباري طعم هو طعم الحياة. ولذلك أتخطر سؤال، واحد سأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له ابن رسول الله اخبرني ما طعم الماء. قال الإمام طعم الماء طعم الحياة. فالجواب رائع يعني فعلا. ايش تقدر تقول الآن الماء شنو طعمه؟ تسمي حامض حلو، تسمي مالح، تسمي اي شيء، ما الى اصلا ما تقدر تطي نعت من النعوت. الإمام قال له طعم الماء هو طعم الحياة، يعني اللي ما يشرب الماء ما يعرف معنى، ما يذوق الحياة. الواقع طعم الماء هو طعم الحياة في واقع الأمر. فكل شيء الباري عز وجل انطى طعم موزون يعني مقبول بالذوق، لا مفرط بالحموضة ولا مفرط بالحلاوة، ولا هو مثلا إلى لون من الطعوم الشاذة، لا طعمه دائما موزون. الباري عز وجل كل نوع من أنواع النباتات ميزه بطعم خاص. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث اللي يعتبر الرأي العلمي، أن معنى قوله تعالى وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني من كل شيء خاضع إلى وزن بالمعادلة. هذا شنو؟ هذا سأوضح لك. الآن هذه التربة اللي نحط بها النبتة، التربة بها مئة عنصر وعنصرين، يعني بيها من الأملاح 100 نوع ونوعين. زين، هذه العناصر الأملاح الموجودة لما نغرس النبتة نخليها بالتراب، الماء يجيب هالأملاح كلها، أنواع هالأملاح يسوقها، يجيبها لوين؟ ذايبة، يجيبها إلى جذور الشجرة. الشجرة ظلت هي اللي تتحكم بالمعادلة الكيميائية. شلون هي اللي تتحكم بالمعادلة الكيميائية؟ يعني مثلا شجرة البرتقال مثلا تأخذ 4% جير، 2% مثلا فوسفور، 3% مثلا كربون، مثلا 4-5 عناصر تركبها في تركيبة كيميائية تمتص من عندها تصير برتقالة، يصير النبات برتقالة. لو فرضنا هالتركيبة الكيميائية تغلط، يعني بدل ما تأخذ منها الأملاح 4% تأخذ 6%، يمكن يتغير نوع النبات، ما يصير برتقال، يصير شكل آخر. شايف؟ مثلا افرض الآن الباذنجان، أي نبتة الباذنجان مثلا تأخذ نسب من الأملاح معينة معادلة كيميائية ما تغلط، إذا غلطت يمكن يتغير نوع النبات، ما يصير باذنجان، يصير بشكل آخر. كذلك كل نوع من أنواع النبات إلى معادلة كيميائية، يأخذ منها الأملاح، من هاي بها النسبة، من هاي بها النسبة، من هاي بها النسبة، ويخلطها تطلع النبتة. زين؟ والنبات إنما يحافظ على فصيلته إذا حافظ على نسبة المعادلة الكيميائية فيما يأخذه من التراب. زين، هنا نسأل، نقول أكو عندنا مثلا الآن أكو عندنا اختصاصيين جماعة يدرسون بكلية الصيدلة، هذا يدرس بكلية الصيدلة ويتخرج بعد دراسة طويلة يجي يفتح له مثلا صيدلية، هاي الصيدلية عندما يفتحها يجرب بيها 20 سنة مثلا، ومع ذلك يجي لي واحد يعطي وصفة يقول له والله سوي لي هالدواء، إلى دواء يركبه، يحاول أن يركب الدواء يغلط، غالبا يغلط، يغلط ببعض النسب، زائد ناقص قليل كثير يغلط به، مع تجربة ودراسة عريضة طويلة. نجي للشجرة نسأل نقول هاي الشجرة أكو عندها عقل؟ لما تأخذ من الأملاح بها النسبة 4 منها 2 منها 6 منها 10 منها، ليش ما تغلط هاي الشجرة؟ وإذا غلطت يتغير نوع النبات كله، وجه الأرض كله يتغير. زين، شنو اللي خلى هذه الشجرة تعقل المعادلة الكيميائية وما تغلط؟ من أين جاء هذا العلم لها؟ إذا عرفت هذا ترجع إلى معنى الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذن هذا النبات اللي موجود ها كل خاضع لمعادلات دقيقة من ورائه مهندس قدير، ولذلك القرآن الكريم يقول وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، كل شيء خاضع لوزن دقيق، كل نبات إلى وزن معين، إلى حجم معين، إلى معادلة تركيبية معينة. طيب، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت وجعلنا لكم فيها معائش. طبيعي هنا واضح أن الجعل المراد به الجعل التكويني. شنو معنى الجعل التكويني؟ جعلنا لكم فيها معائش، يعني خلينا رزقكم بالأرض بهالتراب. الذب البذرة، البذرة تكبر تنمو تصير 700 حبة 1000 حبة، منين تأخذها؟ من التراب. معاشكم منها، من الأرض. تطلع بها الفرخ الصغير، الكتكوت هذا الصغير يأكل من النبات ويربى، يربى من الأرض، معاشكم من هنا. اللحم يتربى على الأرض، النبات يتربى على الأرض، المعادن تطلعوها من الأرض. اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، يعني الله عز وجل جعل معايشنا وين؟ هنا بالتراب. هذا الجعل التكويني. الجعل التشريعي شنو؟ تقدير الحصة. الله عز وجل يقدر لنا الحصة وين؟ باللوح المحفوظ فوق عنده، هذا اللي يقول وفي السماء رزقكم، نبه لي، يعني المقصود كتابة الرزق باللوح المحفوظ الحصة، وإلا الجعل التكويني بالأرض، موجود بالأرض. الله عز وجل قال أن هذه الأرض تتقسم بها الشكل، الأرض لله ولمن عمرها. فلاح عند قابلية يزرع، يجي يلقى له قطعة أرض صالحة للزراعة ويمها ماي، يأخذها يزرعها، ننطيه إياه، هذا أحياها نخليه يأخذها. زين، إيش قد يأخذ منها؟ إيش قد عليه الحق العام؟ هذا كله مقسم بالجعل التشريعي فوق، مكتوب عند الله عز وجل. لكن الجعل التكويني وين؟ بالأرض. وجعلنا لكم فيها معايش. زين، هذا المقطع من الآية وجعلنا لكم فيها معايش، شو نستفيد منه؟ أول ما نستفيد من عنده أنه ماكو واحد ما إلى عيشة بالأرض، مستحيل الله عز وجل يخلق له إنسان وهذا الإنسان ما عنده طعام بالدنيا، لكنه إنما تشوفه ما يحصل طعام يو هو دبنك ما يريد يشتغل. فد إنسان كل ذا بروحه على الناس، ما يعرض نفسه للكسب، يريد يجي ليأكل هو قاعد ببيته كسلان، هذا ما يصير. هذا الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها. مثل اتش واحد يقول له اشتغل، ارتزق، اطلع للعمل حتى تنتفع، هذا من جانب. من الجانب الآخر واحد مهيئ للعمل لكن ما يحصل، هذا وين رزقه؟ رزقه قد سطى عليه غيره، تمدد عليه غيره، سرق واحد آخر من الناس. من هالناحية الله عز وجل واضح لعيشته بالأرض، لكن اجى غيره تمدد على هالمعيشة خلاه جوعان. لتوضيح الفكرة أذكر لك واحد يقول مريت شفت واحد يصيح وابطناه، قلت له شبيك؟ قال لي والله أكلت وشبعت كثيرا وبطني تريد تنمزق من كثر ما أكلت من الطعام. زين، مشيت شوية شفت لي واحد يصيح وابطناه، تشبيك؟ قال لي الجوع قتلني، أدور لي على رغيف ما دي ألقى. قلت سبحان الله، لو دفع هذا فضل طعامه إلى هذا لصلحت بطن هذا وبطن هذا، بس هذا تمدد على حساب هذا فصار واحد مدخوم وآخر محروم. فالمسألة الله عز وجل عندما يقول وجعلنا لكم فيها معائش، لا شك أن الله عز وجل وضع أرزاق الخلائق في هذه الأرض، لكن الناس يسطو بعضهم على بعض وينهب بعضهم بعضا ويشرق بعضهم بعضا، أي من ناحية. من ناحية ثانية نستفيد من هذه الآية، من هذا المقطع، من قوله تبارك وتعالى وجعلنا لكم فيها معائش، أن الإنسان كل ما يأخذ من هذه الدنيا يأخذ معاشه. مو بعض الناس متهالك على الدنيا إلى درجة ناسي وجوده، تلقاه واصل إلى درجة لا يلتزم بقيم، لا بإيمان بالله عز وجل، لا يقف عند حد معين، بس يلهط ليل نهار مو عارف، كأنه يريد يأخذها للدنيا كلها. القرآن يقول له على كيفك على مهلك، ترى انت ما راح تأخذ من الدنيا إلا معاشك مو أكثر، يعني انت شو تريد تأخذ منها؟ كل ما تأخذ منها فت خمس أشبار تنام بيها وقت الموت، تأخذ لك منها قطعة أرض تسكن بها تسميها دار، تعيش لك منها أيام قلائل ثم تسلمها لغيرك شئت أم أبيت. كم تركوا من جنات وعيون خلوها إلى غيرهما وراحوا انتهوا.